سفر الخروج بيكمل على سفر التكوين. آخر سفر التكوين يوسف دخل عيلته يعقوب أبوه وإخواته وكانوا كلهم 70 نفس. يعني القصة بتبتدي أن يوسف كان رئيس وزراء، ولما يعقوب أبوه عرف أنه عايش طبعا فرح جدا، ويعقوب كان عجوز قوي وكانت عينيه مش بتشوف. فيوسف استدعى أبوه وإخواته وقال لهم تيجوا تقعدوا معايا في مصر لأن مصر فيها خير، ودخلوا على فرعون، ويعقوب بارك فرعون وادالهم أرض يسكنوا فيها عشان ما يختلطوش بالمصريين، لأنه في نجاسة متبادلة أو في اعتبار أنه ده نجس وده نجس، في عداوة قديمة قوي بين المصريين واليهود على فكرة. وبعدين الجيل بتاع يوسف مات، ده جيل بقى عد هننط حوالي 300 سنة دلوقتي، زيادة عن 340 سنة من يوسف كرئيس وزراء اللي على حسه دخلت عيلته كانوا 70 واحد. 70 دول عبارة عن ال 12 سبط وعياله. هننط بقى 340 سنة تكاثروا تكاثر غريب جدا في مصر، حتى يطلع في الآخر في الخروج 600 ألف ماشي راجل، 600 ألف راجل غير بقى الستات والعيال، فحوالي 2 مليون نسمة أو 2.5 مليون أو 3 مليون في 340 سنة بس. يعني الشعب اللي خرج مع موسى كان عدد ضخم جدا، بينما اللي دخل مع يوسف كان 70 نفس. مات يوسف وكل إخواته وجميع ذلك الجيل، وبنو إسرائيل أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. طبعا وقت يوسف كان في احترام شديد جدا للعيلة دي، لليهود دول، لأن يوسف رئيس الوزراء، ويوسف هو اللي خلص مصر، هو اللي أنقذ مصر وقت المجاعة. وفرعون نفسه انحنى قدام أبو يوسف، وأبو يوسف اللي هو يعقوب بارك فرعون لأن كان عندهم حتة احترام للسن يعني. لكن اتغيرت الأيام، ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه هو ده بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لألا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل. غدرت الأيام بالشعب طبعا بترتيب إلهي، وجي فرعون جديد ما يعملش خاطر ليوسف لأنه فات عليه سنين طويلة قوي، ولقى أن شعب اليهود ده بيتكاثر تكاثر يخوف، فابتدى يقلق وقال للرجالة بتوعه أنه الناس دول لو حصل حرب ممكن يقلبوا الموازين، لو انضموا لأعدائنا وهم بالنص مليون راجل ممكن يحاربوا دول يضيعوا الدنيا. فحط نظام تسخير، عارفين السخرة، يعني يشتغلوا بأقل أجر ممكن، نوع من الذل، ويطلعوا كل طاقتهم في الشغل، يهدوا حيلهم ويذلوهم وفوق دماغهم عساكر بحيث ما يفكروش لا في ثورة، ما عندهمش حيل وما لهمش رؤساء في أي حتة، يعني نوع من الذل، عمالي أي مناصب ما لهمش فيها، هم بس عمال سخرة يتهد حيلهم طول النهار ويشتغلوا بذمة لحساب المصريين. وبنوا لفرعون مدينتين مخازن، يعني شغلوهم يبنوا مدن بأيديهم، طبعا ما كانش في آلات في الوقت ده وعمل البناء شاق، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا. هنا يجي سؤالين. السؤال الأولاني، ليه ربنا يسمح بكده إن كان دول ناسه؟ ما هو من أول ما اختار إبراهيم وعد إبراهيم إن يا إبراهيم هيجي منك شعب يبقى بتاعي، وولادك يبقوا زي رمل البحر ونجوم السماء، والبركة مش هتسيب بيتك أبدا. طب بركة إيه بقى؟ ده هما متبهدلين ومزلولين، ليه ربنا بيسمح بكده؟ يعدي عليهم أيام صعبة جدا وقاسية جدا وهم شعبه، بينما المصريين في الوقت ده يعتبروا عبدة أوثان، يعني الفراعنة كانوا عايشين مع أمون ورع وما يعرفوش ربنا. يمكن عندهم طبعا كمصريين نوع من النواحي الدينية اللي سهلت دخول المسيحية، لكن ما نقدرش نعتبرهم خالص في الوقت ده شعب لله. لا، مبارك شعب مصر دي كانت نبوة عن زمان، نحن دلوقتي نحن نعرف ربنا، لكن ما كانتش تنطبق عليهم في وقت الفراعنة. فأول سؤال يخطر ببال الواحد، ليه ربنا يبهدل ناسه؟ يعني ليه بيبهدل شعبه؟ يعني طبيعي يتكاثروا لأن في بركة، لكن يتكاثروا طب يتذلوا ليه؟ وده أول درس كان ربنا يحب يعلمه لنا من جيل لجيل، إن مش معنى إنك تبقى ماشي مع ربنا إنك مش هيبقى في حياتك تعب. الفكرة دي مش مظبوطة. في ناس عاوزة تتقي الشر فتمشي مع ربنا. الشر إذا كان بمعنى الألم أو التجربة يبقى أنت فاهم ربنا غلط. كونك هتمشي مع ربنا ده مش معناه مش هيبقى في حياتك ذل، مش هيبقى في حياتك وجع، لا بالعكس يمكن الذل والوجع يزيد كمان. لكن ربنا هيدوقك طعم مختلف وهو معاك في التجربة، وانت مذلول وانت مجرب هتدوق خبرات وحاجات ما يدوقهاش الواحد هو على سريره في مرتاح. ودي حكمة ربنا في كل جيل. التلاميذ اضطهدوا، المسيح إلهنا له كل المجد اتصلب، مفيش واحد من بتوع ربنا إلا وتجرب وتعب في حياته. وشعب ربنا حتى في العهد القديم عدت عليه أيام صعبة جدا، وشعب ربنا في العهد الجديد الكنيسة المسيحيين في كل جيل وعدهم المسيح في العالم سيكون لكم ضيق. لأنه من الخطأ أن الواحد يظن، لأن دايما عقلنا يروح في الحتة دي، طب أنا أمشي معاك يا رب عشان ما يحصلش مشاكل. لا، هو تمشي معايا عشان ما تغلطش، تمشي معايا عشان تروح السماء، لكن تمشي معايا عشان ما تتجربش على الأرض لأن أنت فاهم الحكاية غلط. ده مش ضروري، ممكن تمشي معايا والتجارب تزيد. برضو ما ينفعش تقول طب مش همشي معاك عشان التجارب ما تزيدش، يبقى هتضيع أبديتك وبرضو التجارب هتيجي. لكن على الأقل اعرف أن شعب ربنا سمح ربنا أنه يتذل. في الوقت ده ما كانش فيه كتاب عهد قديم، ما كانش فيه كتاب لله. طب التعليم كان ماشي ازاي؟ كان حاجة اسمها التسليم. يعني ايه؟ ابراهيم تعامل مع ربنا عن قرب وشافه كتير وتكلم معاه كتير، سلم اسحاق، اسحاق سلم يعقوب، واسحاق اضاف خبرات لانه شاف بنفسه ربنا بيكلم ابوه ابراهيم وبيحوش عنه السكينة وبيوري له الخروف رمز للمسيح اللي هيفدي اسحاق ابنه، ويعقوب شاف ربنا وتكلم معاه. الخبرات دي توارثتها الاجيال، بقى كل اب يحكي لولاده ربنا رب واحد، ملناش دعوة بالتماثيل، ما تعملوش اله تاني، وربنا يحب الخير ما يحبش الشر، وخلينا في حالنا ما نختلطش بالشعوب لان ربنا ما يحب الشعب ويختلط ببقية الشعوب عشان ما ياخدش افكارهم. ما كانش في كتاب لغاية زمن موسى، لكن كان في دين، كان في تدين، كان في عقيدة، كان في ايمان، وكان في قديسين، وكان في تقوى، لكن ما كانش في كتاب. ليه؟ لان كان العلاقة بالله هي تسليم جيل لجيل. كان أهم حاجة الأب يعملها مع أولاده إنه يسلمهم العلاقة مع ربنا. يعني أبونا إبراهيم أهم حاجة يعملها يسلم لأولاده يمسكوا في ربنا ويمشي بعد كده. يعقوب أهم حاجة وصل الأسباط خليكم مع ربنا ويمشي بعد كده. أهم وصية، أهم رسالة لكل أب وأم إنه يربط ولاده بربنا. لأن إحنا ساعات نقول إيه؟ ما عندهم الكنيسة تربطه، ما عندهم الكتاب يربطه. لا، التسليم تجاوزا هقول اهم من الكنيسة واهم من الكتاب. يعني كأب وام دورك في تسليم اولادك مع عبة ربنا اهم من دور الكنيسة. في واحد يبعت عياله مدرسة الاحد يقول لك مدرسة الاحد تظبطه، لا مدرسة الاحد مش هتعمل اللي انت ممكن تعمله مع عيالك، لانه في زمن لا كان في مدارس احد ولا كان في كتاب حتى، لكن كانت الناس متدينة وكانت بتخاف ربنا وماسكة في ربنا. لكن مع الأيام والذل طبعا التدين ابتدى يضعف، ومع الاضطهاد الشديد في ناس ابتدت تيجي لصالح المصريين ومخهم يتلخبط. ليه؟ عايشين في جو وثني، فشايفين الوثنيين مريحين وهم كيهود بتوع ربنا بيقولوا لهم انتوا بتوع ربنا مذلولين. ويجي الاغراء المشهور بتاع ده العيسى بره ربنا احسن، ده العيسى بعيد عن ربنا اسهل، ده اللي مالهمش في ربنا خالص ماشيه معاهم. دي برضو تجربه من جيل لجيل، كل جيل يتعرض لنفس الاغراء، انه الشيطان يزغلل عينيه ويقول له بص شايف الملحدين مرتاحين، اللي مالهمش في ربنا حياتهم اسهل. اديك انت بتاع ربنا نفعك في ايه؟ ربنا سابك مذلول. لكن مع الذل والضيق يجي السؤال الثاني، ازاي بحسبما اذلهم هكذا نموا؟ المفروض مع الضغط النفسي والجسدي الشديد جدا يقل تكاثر او يعني ينهاروا كشعب، الامراض تكتر فيهم ويموت منهم بالالافات لجهله وفقر ومرض وذل. مش كنا نتوقع ان شعب مضغوط الضغط الجامده دي يبتدي يضمحل مع الايام؟ ده التسلسل الطبيعي للكلام، ان بدل شعب محطوط تحت الذل لازم يخلص في الاخر. هنا نلاقي العكس، ان التجارب اللي تيجي على الكنيسه تكبر الكنيسه ما تصغرهاش. الايام الصعبه لما تيجي على تاريخ الكنيسه تكتشفوا ان الكنيسه اقوى ما يمكن، حتى ان هم طلعوا زمان بتعبير جميل كده قالوا دماء الشهداء بزار الكنيسه، يعني كل نقطه دم تنزل من شهيد تشتري 100 200 ألف نسمة. فكل شهيد يسيب الكنيسة والناس تفتكر ان الكنيسة خسرت واحد يجي بديله ألفات على حسه. فعشان كده احنا ما بنخافش على الكنيسة أبدا من الاضطهاد. احنا ممكن نخاف على نفسنا لما نثبتش، لكن الكنيسة ما تخافش عليها أبدا، لأنها تفضل من جيل لجيل بحسبما أذلهم هكذا نموا. أول ما الكنيسة تضغط الحقيقة جوانا كده من وراكوا، يعني احنا بنفرح نعرف انه ده موسم نمو للكنيسه، بدل الكنيسه بتتذل يبقى موسم نمو. طبعا في خوف على ناس تضيع، لكن ده مش معناه الكنيسه هتقل ولا هتضعف ولا هتضمحل، ده كلام بشري، لكن الكلام الالهي غير كده. هكذا نموا وامتدوا، يعني هم قاصدين يخلصوا عليهم ويخليهم ينكمشوا، وفي المقابل هم بيكبروا وبيزيدوا بسر غريب لا يعرفه أحد. على المستوى الإنساني نفس الكلام يحصل في حياة الواحد. أنت تتصور أن التجربة والأيام الصعبة هتضيع شوية الإيمان اللي عندك، تقول له يا رب ما تشدش علي أنا متلصم، التجربة دي هتضيع شوية الثقة اللي ليا فيك أنا مش قد الكلام ده، وتكتشف أنه على قد الذل اللي ربنا بيسمحه لك تنمو روحيا وتمتد روحيا. يبقى ربنا سمح لك بشوية ذل، والذل ده أنت كنت خايف منه لا يضيعك لا يخليك تطفش من ربنا خالص، وتلاقي في الآخر إن الذل ده فادك وخلاك تنمو وتمتد روحي. فاختشوا من بني إسرائيل، برضو تعبير غريب، مين الأقوى؟ الفراعنة طبعا، طبعا أصحاب جيوش وأصحاب حضارة وأصحاب فرسان وأصحاب، والأرض كلها أرضهم. ده اليهود ملمومين في حته كده صغير، كورنر صغير كده في بحري كانوا وقت بقى. فهو عمليا وعلميا المصريين اقوى جدا، لكن مين اللي خايف من الثاني؟ اختشوا من بني اسرائيل، خايفين منهم. صدقوني ده احنا بنحسها في الزمن ده. عاوز اقول لكم ان احنا كناس مسيحيين في مجتمع غير مسيحي، يبدو للبعض ان احنا اللي خايفين، لكن اللي عندهم ايمان قوي عارفين ودايقين ان غير المسيحي هو اللي بيعمل خاطر للمسيح، هو اللي بيخاف منه، بيخاف منه يعني سوري في التعبير لله في لله كده، بيعول همه يعني، بيحس انه في حاجه كده جواه تقلق هو مش قدها. يقولوها بقى زي ما يقولوها يعني، لكن اوعوا تفتكروا ان احنا كاقليه نخاف، لا لا ده هم اللي بيخافوا. بالرغم ان احنا مذلولين نسبيا وان احنا اقل نسبيا واضعف نسبيا، لكن في سر هنا ان احنا شعب الله. المصريين لسه مش عارفين السر ده، في الوقت ده المصريين ما كانوش فاهمين السر ده، لكن يخشوا بني اسرائيل عايلين همهم. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، يعني كانوا بيخلوهم يبنوا بالطين واللبن نوع من الحجارة في وقتها، والعمل الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا، يعني كان بالعصاية كل حاجة بتتعمل. طبعا أيام مرة احنا بنجملها بالتأمل، لكن دي أيام مرة. يعني أكيد اليهودي من دول لما كان تنزل العصاية على ظهره يقول له فين يا رب، فينك فينك، أبويا وجدي قالوا لي إن أنا لي إله، إله قوي يدافع عني، إله اختارني، فينك فينك، العصاية نازلة يوم بعد يوم، فينك وأنا بعرق وبتذل، فينك وولادي بيجوعوا. في أيام بتيجي صعبة وربنا ساكت، وفضل ساكت فترة طويلة، وكلنا بنزعل من ربنا لما بيطول باله كده ويفضل ساكت كتير. كل حاجة محسوبة، لكل شيء تحت السماء وقت. أنا اكتشف بعد كده أنه كان مواعد إبراهيم من الأول، قال له على فكرة إبراهيم عشان أنت حبيبي هقول لك سر ما تقولوش لحد، أنا هسيب ولادك يدخلوا مصر ويتذلوا وبعد 400 سنة هخرجهم. كان متفق مع أبونا إبراهيم من الأول، وطبعا هم كانوا ناسين الاتفاق، لكن عشان إبراهيم حبيبه كان قايل له الخطة بتفاصيلها، قال له يدخلوا مصر بعز وبهر وبعدين يتبهدلوا وفي آخر البهدلة هخرجهم بعظمة من الأول. إذا مفيش حاجة بتجد على ربنا، هي كله بيجد علينا إحنا، إحنا اللي بنعيش يوم مع يوم ونتأذى ونتألم ونتمرر ونشكي، لكن الخطة محسوبة تمام باليوم وبالثانية وباللحظة، كل حاجة متظبطة. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم أحدهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا، ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيتا الأولاد. قصة غريبة، وسط الذل ده كله ربنا برضو بيبعت كده تعزيات. أول تعزية أن وسط الذل العدد بيزيد مش بيقل، والصحة مستحملة كل البلاوي اللي بتحصل، مع أنه متصورين الناس تموت بالألفات. تاني بركة أن الملك اتفق مع الديتين اللي بيولده الستات اليهودية العبرانيات، لأن كان في نظام الديات، القابلتين دول الديات. قال لهم بصوا بالامر كده، فرعوا لما تلاقوا جايبه عيل ولد موتوه بالامر، ولما تجيب بنت سيبوها. تفكركم بحاجه دي؟ ها؟ وقت المسيح لما جه قرار اعدام للولاد بس، للذكور بس، نفس القصه بالظبط. يعني موسى اتولد في نفس الظروف اللي اتولد فيها ربنا يسوع المسيح له المجد، في قرار اعدام للولاد الذكور بس. ليه؟ لان البنات مش مهمين بالنسبه للمصريين. ليه؟ لان مش هيعملوا جيش، هو الخوف من العيال دي تكبر تعمل جيش تتقلب على مصر، فبل نخلص من الولاد. وبالنسبه لهيرودس الملك هيجي راجل، فبل نخلص من الولاد. لكن القابلتين خافتا الله. الله انهي اله ده؟ دول مصريين، الديتين دول مصريين. طب ما خافوا من ربنا مين يعني؟ أمون ولا رع ولا مين؟ ما نعرفش، لكن ده يؤكد لنا ان في ناس ما تعرفش ربنا بس تعرف ربنا. يعني ايه؟ يعني ما نقدرش نفترض ان كل واحد غيرنا ما عندوش ضمير. لا، مين قال كده؟ ده في ناس عندها ضمير روحي، تعرف الصح والغلط وتخاف تعمل الغلط بضمير. دول اللي قال عنهم بولس الرسول في روميا الذين هم بلا ناموس، هم ناموس لانفسهم، هم ما عندهمش ناموس مكتوب يقول لهم ما تقتلوش، بس هم كستات كامهات ما يقدروش يخنقوا طفل لسه مولود، مش قادرين يعملوه. خافوا ربنا، انهي ربنا؟ يمكن ما يعرفوهوش بس خايفين منه، يمكن ربنا المجهول بتاع اخناتون، يمكن ربنا بتاع اليهود، يمكن ربنا حتى الوثن اللي عندهم. المهم ان ضميرهم هنا مظبوط على الحته الصح كده، انه يخافوا يعملوا حاجه غلط. عشان كده ما نستغربش ان ربنا يتكلم حتى في قلوب غير المسيحيين احيانا عشان يسندونا. ربنا بيستخدم احيانا غير ولاده لصالح اولاده. يجي مثلا في العهد القديم يقول لك ربنا حرك قلب كورش الفارسي، ملك فارس، ملك فارس راجل وثني ما عرفش حاجه، لكن ربنا حرك قلبه عشان يبني بيت في اورشليم، بيت ربنا. ايه اللي جاب كورش لبيت ربنا؟ لا، ربنا بيستخدم ناسه. نبوخذ نصر الملك البابلي الضخم، اعظم ملك في التاريخ في وقتها، ربنا استخدمه لمصلحه شعبه. فبالرغم انه كل الامور ضد الشعب والتجربه خانقهم خانقه سودة، لكن في تعزيات على الماشي كده، بحسب ما اذلهم كانوا ينمو ويمتد. والقابلتين اللي معاهم حكم الاعدام هم اللي بيسطروا على العيال، هم اللي بيحفظوهم. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الامر؟ طبعا الريحه فاحت، عرفوا طبعا الملك، وصلوا الكلام ان الجماعه دول بينفذوش الامر. واستحييتما الاولاد. فقالت القابلتين، طلعوا منها طبعا، لفرعون: ان النساء العبرانيات لسن كالمصريات. شوفوا الحجه دي، فانهن قويات يلدن قبل ان تاتيهن القابله. يعني احنا عمال ما بيدعونا نروح نوصل نلاقي الست من دول ولدت. دول العبرانيات جدعان، هي مش دقيقه الكلام ده علميا يعني، لكن يعني اقصد هما دوروا على حاجه يطلعوا بيها. فاحسن الله الى القابلتين، يعني ربنا انقذهم من ايد فرعون، لانه فرعون ممكن مفتري ياخد قرار اعدام ليهم لان ما نفذوش الامر، وباركهم. احسن دي ممكن تبقى فيها بركه، يعني عمل الخير قد يعود على صاحبه حتى غير المسيحي بالخير طبعا، لان ربنا يحب يخاطب الضمير البشري ايا كان. فدول عملوا خير، ربنا جزاهم خير واحسن اليهم، وخاطبهم على قد ايمانهم. انتوا حسيتوا بضميركم انه ما يصحش نقتل العيال، وانا باكد لكم احساسكم في محله، وانا ربنا بتاع اليهود هبارك لكم على قد الحكايه دي. ما يمكن دي تكون مقدمه لايمانهم بالله بتاع اليهود. احسن الله الى القابلتين، ونما الشعب وكثر جدا. وكان اذ خافت القابلتان الله، بيعيد تاني، الاثنين دول خافوا ربنا. يمكن الاعاده دي معناها ان لما شافوا البركه خافوا ربنا اكتر، معناها دخلوا بقى على سكه الايمان، ابتدوا الستات العبرانيات يكلموهم عن ربنا بتاعهم اللي بيحامي عننا وسط الذل ده كله. فالقابلتين دول ابتدى قلبهم يفكر في الموضوع، ده يكون لهم اله فعلا غير التماثيل اللي عندنا دي. انه صنع لهما بيوتا، يعني بقوا اغنياء الستتين دول، ربنا بارك لهم بقى عندهم بيوت من كتر من الخدمه اللي عملوها. ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا، خلاص ما بقاش متكل عليهم بقى، فيطلع قرار اعدام بشكل جديد. كل ابن يولد تطرحونه في النار، وكل بنت تستحيونها. قرار اعدام تاني، نفس اللي حصل وقت ربنا يسوع المسيح، ان كل ولد لازم يموت. في الظروف دي اكيد في تذمر في الشعب، واكيد اللي عنده ايمان ايمانه اتهز، واكيد محدش متوقع اي تفاؤل، ده المأساة عمالة تسوق. تخيلوا اب وام عندهم ولد وخايفين، الام حامل وخايفه تجيب عيل لولد، خايف ليه هيموت، فبقت رعب، شعور قاسي جدا وذل صعب. طب وبعدين وسط الظروف دي كلها الضلمه الشديده دي يتولد موسى، ما حدش يحس بيه طبعا، زي ما اتولد ربنا يسوع المسيح في ضلمه الدنيا دي كلها وسط الجهل والاباحيه والشر، وما حدش حس بيه. شوية رعاة غلابة، شوية مجوس عندهم تقوى كده بتاعتهم، لكن كعالم العالم مدريش بالمسيح خالص في ميلاده، حسوش بيه خالص. وعدت طفولته بالسنين، محدش دريان ان ربنا له كل المجد يسكن معنا على الارض، محدش دريان. موسى كمان اتولد، اللي الخطة بعد 80 سنة هيحرر الملايين دي كلها، وهيعمل اكبر خروج في التاريخ، في التاريخ فعلا أكبر حركة خروج شعبي في التاريخ من بلد لبلد. لكن كل ده اتولد الطفل في ظروف قاسية جدا وسيئة جدا، عشان احنا ساعات تعدي علينا ظروف قاسية شديدة. مين قال ان الظروف دي يمكن يتولد فيها خلاص؟ ما يمكن أصعب اللحظات تكون هي اللي ربنا هيستخدمها عشان يعمل بيها أكبر الإنجازات. أصعب اللحظات ممكن تكون مقدمة لأكبر الإنجازات في حياة الإنسان، بس اللي عنده إيمان. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. قصة بقى من القصص العادية، واحد راح يتجوز من بيت لاوي، هو عاوز يفهمنا ان القصة دي اصلها ايه، سبط لاوي، ولاوي ده كان المخصوص بالكهنوت. فحبلت المرأة، حصل جوازة فقايري خالص بين واحد يهودي لاوي وبنية صغيرة من سبط لاوي، والست حبلت ولدت ابنا، ولما رأته انه حسن خبأته 3 أشهر. الأم شايفة الولد حلو، طب هو يعني الوحش كانت تموته، لكن غريب التعبير ده، والتعبير ده تكرر في العهد الجديد 2 مرات. كل مرة يحكوا حكاية موسى يقولوا أصله كان حلو. الله، يعني هو عشان حلو عاش؟ دي حاجة غريبة شوية، لكن نشوف مقصود بيها إيه. الأم مش قادرة ترميه في النهر، ففضلت مخبيها 3 شهور. طبعا حسه هيطلع هيعمل لهم مصيبة، يعني لأن العساكر بتدور وتعرف لو في بيت ما تنفش الأمر هيبقى فيه مشكلة. فضلت مخبيها 3 شهور، لكن مش قادرة تخبيها أكتر من كده، هيبتدي يفرك ويزن بقى وصوته مش هتعمل مشكلة، هيحققه ده ولد ولا بنت. ولما لم يمكنهما أن تخبئه بعد، أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. الست دي طبعا إيمانها جبار، ودي لوحدها قصة يكابد دي أم موسى دي. هي مش قادرة تموته، مستحرمة تموته خالص، الأمر إنها ترميه في النهر. فتحايلت على الأمر، طب أنا هرميه في النهر، مضطرة ترميه في النهر، بس عملت له قفص من البردي، وبعدين ايه زي مجدول كده، فمخرم خروم صغيرة يقوموا يحطوا حاجة زي الزفت والأطران وكده يسدوا الخروم كلها، فبقت عاملاه له زي بانيو صغير كده، مركب صغير قوي ومغطيه على فكرة، يعني في بعض التفسيرات يقولوا كان متغطي من فوقه كمان عشان تحميه، لأن أي شوية ماء هيطير هيقلبوه مثلا. وبعدين حطته بين الحلفاء اللي هم عارفين النيل في حتت كتيرة بيبقى المية ضحلة شوية وبتبقى فيه النباتات دي، فحطته كده كأنها نفذت الأمر، بس قلبها هيقع مش مستحمل، وعمالة تصلي طبعا ما فيش حيلة، خلاص لازم تنفذ الأمر، وبتصلي يا رب انقذ الولد، ما فيش في إيدي حاجة، لازم يموت. ولأنها إيمانها قوي يبدو إيمانها تسرب لبنتها، بنتها دي يعتقد أنها كانت بتاعة 13-15 سنة مريم، ووقفت أخته لمريم بقى من بعيد، هي حطت الأم ومش قادرة تشوف المنظر لأنها مش هتعرف تجيبه تاني. مريم بإيمان فطري بسيط وساذج، أخوها برضو بيبي أخوها، فضلت تلحق وتمشي جنب النهر التابع القفص ده هيوصل لغاية فين. قصة ساذجة جدا، لا يمكن حد يتوقع يطلع منها حاجة عدلة، يعني فاهمين اللي انا عاوز اقوله، يعني ايه التلصين ده يعني ويكون وسط السذاجة دي وشغل العيال ده يطلع مخلص العالم في زمنه. نشوف في الوقت ده طبعا كل حاجة بقى محسوبة. فنزلت ابنة فرعون الى النهر اللي تغتسل، طبعا السبت راح في اتجاه كده جنب القصر الفرعون، وهناك نزلت بنت فرعون تغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر وتتمشى، فرأت الصفت بين الحلفاء، سد نظرها الصفت ده، فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد، وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين، يعني لازم تموته. يمكن هنا عشان الولد كان جميل كمان فيفرق، ان بنت فرعون صعب عليها ولد حلو، لانه زي ما بقول لكم بولس وهو بيوعظ واستفانوس وهو بيوعظ قالوا الحته دي، لانهما رأي الطفل جميلا جدا، يعني في الفلكلور اليهودي موسى ده كان طفل جميل جدا، وكانت دي احد علامات انه ما يموتش، يعني حاجه تساعد انه ما يموتش، اسرار. فقالت أخته أمت العيالة الصغيرة فطت وطلعت من وسط الحلفة دي لأن لقت بنت فرعون متفاعلة في الموضوع. هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ أروح أجيب لك واحدة ترضعه؟ ما هو طبعا هتبقى مشكلة في رضاعة الطفل. شوف الطفلة البريئة اللي جيب في دماغها فكرة رائعة من ربنا طبعا، لأن كل ده محسوب. ليه؟ لازم أمه اللي ترضعه. ليه؟ لأنها ترضعه إيمان، مش هترضعه لبن عادي، لازم أمه اللي تشيله في الأول، مع أن عليه قرار إعدام يتأجل مش مهم، بس لازم أمه تستلمه. ليه؟ الأم دي ربنا حضرها في 300 سنة وعباها إيمان عشان تسلمه لموسى، عشان وراه مأمورية كبيرة قوي بعد كده. شوفوا ربنا بيخطط من بدري إزاي. زي ما بولس يقول لك مساوس الإيمان الذي سكن أولا في أمك إفنيك، جدتك لؤيس وأمك إفنيك، يعني أنت واخد الإيمان من جدتك ومن أمك، فأنت طالع في بيت حلو في إيمان. فمن بدري قوي الأم دي شغالة إيمان حلو، وبإيمانها ربنا دفعها أنها تحافظ على الولد. ومريم عندها إيمان وجريت وببساطة قالت الفكرة، والفكرة اتقبلت، وكل ده ربنا حسبه. هل أذهب أدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. بركاتك يا موسى، يعني أمك هترضعك وكمان هتقبض. دي الأم الوحيدة اللي خدت فلوس على رضاعة ابنها في التاريخ، حتى ساعات كنا نعملها مسابقات للعيال زمان، مين الأم اللي رضعت ابنها وقبضت فلوس؟ أم موسى، لأنها هترضعه وكمان طبعا دي هتاخد فلوس من ابنة فرعون، ده هيبقى يعني أحسن بيت في اليهود. ليه؟ لأن دول عايشين قحط، فلما تكون ابنة فرعون هتصرف عليهم. ده موسى جاب الخير على حسه، مع ان هو لسه ابن الموت، بس هو مش اسمه مش ابن الموت، هو ابن ايه؟ مين شاطر؟ ابن الماء. ده ابنة فرعون اللي سميته، هو ما كانش اتسمى، هو ما نعرفش اسمه، ده اللي سميته ابنة فرعون. موسى بالمصري القديم يعني ابن الماء، موسى ابن الماء، لانها هتيجي دلوقتي. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا. يعني قالت لها إيه؟ رضعيه وهاتيه أتفرج عليه كل أسبوع مثلا، ولما يكبر كده 4-5 سنين يجري بقى ويلعب كده، أخده أنا بقى ابني. حلو قوي، 3-4 سنين كفاية تعمل فيهم اللازم. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت إني انتشلت من الماء. طبعا الكلام ده فيه إشارات عهد جديد، موسى محكوم عليه بالإعدام، اللي ينجيه إيه؟ يتولد مرة تاني فنين في الماء، فاهمين؟ ويطلع ابن الماء يحيا، لأنه ابن الماء. احنا كلنا أولاد الماء، كلنا موسى بقى في العهد الجديد. ليه؟ في حكم إعدام، لكن لما بنعدي من الماء ابنة فرعون كنيسة العهد الجديد بتتبنانا، ابنة الملك الكنيسة بنبقى أولادها، وهي اللي تسمينا. عشان كده تاخدوا حتى بالكم ان الكنيسة ساعات تدي اسم جديد للمولود، عشان بقى ابنها هي مش ابن الفلانة اللي جايباه. ان انتشلت من الماء. وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر الى اثقالهم. هنا في لغز، اولا اغلب المفسرين قالوا انه كان 40 سنة في الوقت ده، وهتيجي في وسط الكلام. طيب نتصور انه راح القصر 5 سنين، من 5 ل 40 كانت حياته شكلها ايه؟ لغز، ما نعرفش. ساعات كده الكتاب يخفى الحقائق، زي حياة ربنا يسوع المسيح له المجد نفسه، من 0 ل 30 سنة ما فيهاش غير حتة زيارة الهيكل في سن 12 سنة لكن ما نعرفش، كأنها حياة عادية جدا، معلش فيها أسرار والكتاب أخفلها. لكن العادي اللي قاله بولس بعد كده انه تهزت بكل حكمة المصريين، يعني ده ابن عمه على طول فرعون، فاهمين ازاي؟ ما هو ابنة فرعون، مين اللي هيبقى فرعون جاي؟ ابن فرعون، ابن فرعون ده يبقى عمه دلوقتي، فاهمين الفكرة؟ يبقى خاله، اقصد مش عمه، انا ملخبط. يبقى خاله، يعني عاوز اقول متربي في قصر الرئاسه، تخيلين، وفي مصر، ده مصر وقتها اللي بيسافر منكم الاقصر ويشوف العز، كانت الغنى فاحش بالنسبه للفراعنه وعائلته، غنى فاحش، وكل الحكمه كانت في مصر، ما كانش في حد مثقف في الدنيا الا ويجي مصر، يعني اعلى ثقافه وحضاره كانت في مصر. فموسى، شوفوا ربنا لما يحضر واحد عنده الايمان بتاع امه يكابد الغلبانه ملوش ثمن، وكفايه عليه 3 4 5 سنين، ياخد له 35 سنه حكمه العالم برضه هيبقى لها قيمه. وفي الوقت ده محدش عارف هل كان بيعدي على امه اللي رضعته، يمكن بتوحشه كل شويه، يمكن، لكن اللي اكيد ما نسهوش ان هو مش من القصر ده، بدليل يتقال كلمه غريبه خالص، خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم. دي لوحدها بيعملوا فيها كتب على ربنا يسوع المسيح. ليه؟ تنطبق عليه بالنص ان المسيح خرج من سمائه الى اخوته، لان بصرنا واعتبرنا اخواته، لينظر في اثقالهم. هو ساب المجد وساب العز لانه هو حاسس انه احنا اخواته. فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخواته، ده منظر عادي يعني، كل يوم واحد مصري لطش واحد عبراني، دي حاجة عادية يعني. فالتفت الى هنا وهناك، دي حكمة المصريين، ها دي حركات المصريين، اللي يجي يغش يبص الاول هنا وهنا عشان قبل ما يعمل العمل، ورأى ان ليس احد، مش لاقي حد، ما حدش شايف، فقتل المصري وطمره في الرمل. طبعا مش بس حكمة، ده في عضلات في الموضوع، ده موسى فارس طبعا، موسى رجل حرب، لان ده من عيلة الرئاسة برضه، فكان من ضمن التهذيب الحكمة والفروسية والحرب والعلم وكل حاجة. فطبعا واحد مصري مش هياخد في ايده حاجة، فموته ودفنه. وبعدين ثم خرج في اليوم الثاني، هو عاوز يبتدي يشتغل بقى، هو قلبه مشحون، مش نافع النظام ده، ما ينفعش اخواتي يتذلوا الذل ده. طب ايه اللي نقح على قلبك دلوقتي؟ ما انت بقالك 35 سنة في القصر وهم بيتذلوا. يجي وقت كده ربنا يفضل يفور يفور فينا في مشاعرنا كده ويكبر لغايه ما الواحد يستوي، يبقى خلاص مش قادر ما يخدمش، مش قادر ما يتوبش، مش قادر يفضل في حاله، عاوز يتغير. لان الواحد يستغرب، طب ليه ما جالوش نفس الشعور قبلها بسنه، قبلها ب10 سنين؟ حكمه ربنا. احنا ساعات نستعجل على توبه الناس وخلاص، ساعات ربنا يشتغل بالراحه خالص وبنفس طويل لغاية ما الواحد فينا قلبه يستوي. هنا بقى بولس، ننط العبرانيين 11، نشوف بولس حكى لنا على الحتة دي ايه. عبرانيين 11 اصحاح الايمان، بولس حط لنا تأمل جميل في حياة موسى، عدد 23. بالايمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. دي خدناها دي، ده بولس بيراجعها معانا، بيقول ما خافوش أمر الملك وشافوه جميل قوي ما همهمش. بالإيمان موسى لما كبر، الأولانية الإيمان إيمان أبوي، دلوقتي موقفه هو في الإيمان إيه؟ خلي بالكم، كأن واحد بيتعمد على إيمان أبوي، لكن لو ملوش هو إيمانه ما حصلش حاجة برضه، يضيع برضه. لكن هنا ابوه وامه نفعوه ان هم عمدوه، لكن انت بعد كده تعمدت، طب ايمانك انت فين بقى؟ هيبان في موسى. لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، شوفوا اللي جايه دي بقى، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. بولس طبعا مليان روحانية، فأكيد كان بيقعد مع موسى كتير، يعني يقعد يتأمل في موسى. جابها ازاي الحتة دي؟ حس بيه ازاي انه موسى ده أكيد وصل إلى انفعال روحي معين، ما بقاش مستحمل يتمتع تمتع وقتي بالخطية كل الخطايا مباحة في مصر وهو فرعون، لكن الأحسن يتذل مع شعب الله. ده مين اللي علمك دي؟ مين اللي عرفك ان كرامتك كشخص تابع لله افضل من كرامتك كابن ابنة فرعون؟ مين اللي قالك ان المتعة وانت ماشي مع ربنا افضل من كل متعة وقتها بالخطية؟ الخمس سنين بتوع حضانة هم دول اللي حفروا في الكلام. عشان كده دايما الحتة دي خطيرة في التربية. اول خمس سنين في عمر الطفل اخطر خمس سنين في تكوينه. علم النفس بقى يقول كده دلوقتي. والاساسيات اللي بتتزرع في الطفل من صغره حتى لو تراكم عليها تراب السنين يجي لها وقت وتطلع وتبان. موسى كان شخص عادي جدا ورجل حربي ورجل مصري ورجل ودرسه، لكن في حاجات جوه اتستفت صح جالها وقت وطلعت. على الاقل انه عاوز يبقى شعب من شعب ربنا ورافض يبقى ابنة فرعون. لكن طبعا هنا معلمنا بولس مجامل شوية، لانه في المرحلة دي كان عاوز يخلص شعبه، بس ايه كمان ما يخسرش مكان، لانه مكان كان بيعملها في الدرع عشان ما يخسرش مكان وما يخسرش فرعون. يعني فاهمين؟ يعني دي كانت خطوة بس لكن مش مظبوطة. ليه؟ لانه كان عاوز ينقذ شعبه واخواته، حاسس بيهم ودي حاجة لصالحه حاجة كويسة، لكن كمان مش عاوز يغامر ويضحي بكرامته ومكانته كابن ابنة فرعون، او ما كانش لسه قد الاختيار ده. ويكمل بولس ويقول حاسبا عار المسيح. مسيح ايه؟ هو المسيح كان جاي؟ كيفها منين دي؟ في ذهنهم كلهم مسحاء. بمعنى ايه؟ المسيح كان دايما رمز للمختار، للممسوح من الله بالروح. فهو موسى بالروح عرف انه ممكن يبقى ممسوح، يعني يبقى مختار، يبقى مسيح الرب زي داود كان مسيح الرب. واعتبر انه يكون مسيح يحمل عار غنى اعظم من خزائن مصر. عشان ابسطها لكم خلوها حاسبا عار المسيحي غنى اعظم من خزائن مصر. كونك مسيحي شايل عارك صدقني ده غنى اعظم من خزائن مصر كلها. واحنا في مصر بقى، يعني لو جبت اي ملياردير في مصر نفسك تبقى شبهه؟ اللي عندك لانك مسيحي غنى اعظم من خزائن مصر. بس خليك مسيحي، خليك مسيحي وشيل عارك، عار اللي هو الصليب. حاسبا عار المسيح يعني شيل الوجع ورا المسيح، شيل الايمان بتاع ربنا مهما كلفك. العار ده غنى لو عندك ايمان موسى اعظم من خزائن مصر. طب ايه الحكم؟ طب ما انا مسيحي ما حلتيش حاجه. طب الاغنياء دول عندهم؟ لا لا، لانه كان ينظر الى المجازاه، بيبص لبعيد في مجازاه، في ثواب، في مقابل، في نهايه مختلفه. كان ينظر الى المجازاه. يعني ايه؟ يعني موسى بالروح مع ان لسه مش فاهم حاجه، الامور مش واضحه قصاده، الإيمان خلاه يبص لبعيد خالص، أن القصة مش مجرد أبقى غني في مصر، ده لازم ربنا هيعمل حاجة مع شعبه. لأن أمه لكن ما كانت بتعلمه قالت له أبونا إبراهيم قايل لنا إحنا هنتذل قد ما هنتذل وفي الآخر ربنا هيخلصنا وهيخرجنا. فكان عارف موسى أن ربنا هيخرجه، مش عارف إزاي وما يعرفش هو له دور ولا لا، بس كان عارف أنه لما يخرجوا هيعيشوا تاني في عز أولاد الله، وهو عاوز يعيش معهم في عز أولاد الله ولا يعيش في خزائن مصر. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ طبعا لقوا اتنين يهود بيتخانق، فراح بقى قال له تضرب صاحبك ليه؟ هو عاوز يعمل رئيس بقى، هو حاسس انه هيبقى له دور، فعاوز يقاوم الأعداء وعاوز يصلح الأحباء والأصدقاء عشان يجمع بقى. فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ ده كان سؤال بيوجع جدا، لانه هو فرض نفسه كرئيس لانه شايف انه هو افضل واحد ممكن يحامي عن شعبه. طبعا الوحيد المثقف، الوحيد اللي له علاقه بالرئاسه، الوحيد رجل الحرب، الوحيد اللي بيفهم كويس، الوحيد اللي امكانياته وعلاقاته ممكن تديله فرصه يساعد اخواته. لكن قالوا سؤال ساذج جدا وعميق جدا، مين اللي عملك رئيس؟ هي الإجابة إيه؟ مفروض تبقى إيه؟ ربنا. هو ما قدرش يقول كده لأن ربنا ما عملوش رئيس. فاهمين الفكرة؟ السؤال ده جاي له من ربنا. موسى حلو إن أنت نفسك تخدم، بس مين قالك تخدم؟ استنى. حلو قوي إنك أنت حاسس بالناس. طب طول بالك، أنا ما دعيتكش لسه. أنا ما قلتلكش خليك رئيس. يعني الواحد ممكن يبقى عنده حماس ويعمل حاجة تطلع غلط، ليه؟ فين ربنا في الموضوع ده؟ شغل ربنا. شغل ربنا ما تنفعش تعمله بدماغك. شغل ربنا مش بالدراع. شغل ربنا له طريقته وله معاده. فجاله توبيخ من واحد أخوه جاهل، قال له من أقام رئيس، من أقامك رئيسا أو قاد علينا؟ ولا هتقتلني زي ما قتلت المصر؟ ما انت شكلك يعني إيدك بتاكلك. خبط جامد. هنا في تبكيت على نقطتين، مين اللي عملك رئيس ومخلص؟ اتنين، وانت جاي تخلص بالقتل. فاهمين الفكرة؟ ده عتاب من السماء. مين اللي خلاك تاخد المكان ده؟ ربنا لسه ما قالكش. اتنين، وانت فاكر دراعك هي اللي هتنفعك؟ موسى سمع الكلمتين دول، عرف تمام انه غلط، وعرف انه ما ينفعش، وقلبت معاه 180 درجة خالص بقى. فخاف موسى، مع ان ابوه وامه ما كانوش بيخافوا. ده كلمة خاف دي بتعجبني جدا في حياة موسى. موسى خاف قد ما خاف، وبعد كده ما بقاش بيخاف خالص. يعني قصة الخوف في حياة موسى لوحدها عاوزة مؤتمر. ابوه وامه ما كانوش بيعرفوا الخوف، لم يخشي امر الملك. وموسى تربى انه ما يخافش من حد لان ابن فرعون، لكن لما غلط خاف وهرب، ويفضل 40 سنة خواف وهربان. لكن بعد ما ربنا يدعيه هيقف يتحدى فرعون وهيرعب الدنيا كلها، مش هيتهز ولا مرة بعد كده. يقول ايه؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر، فسمع فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فاتينا واستقينا وملأنا الاجران ليسقينا غنم ابيهن. فاتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وانجدهن وسقى غنمهن. يعني طلع في الصحراء في حته اسمها مديان في سيناء، وبعدين كان في 7 بنات لكاهن مديان. في بعض الكهنه كانوا عندهم الايمان الفطري، فكانوا اتباع لابراهيم مش من نسل ابراهيم. فغالبا كاهن مديان كان يعبد الله لكن بشكل مجهول، ما كانش كاهن اوثان. فالبنات دول رايحين طلعوا عليهم رعاة بقوا حصل شكل، فموسى قام يدافع عنهم لانه في شهامة المصريين وفي قوة المصريين لانه فرعون. فلما اتينا الى رعوئيل ابيهن اسمه فقال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري. خلي بالكم الرجل مصري، هو مصري لكن هي ليها اشارة الحاجة انه هو دلوقتي مصري، بدل بيخاف يبقى مصري، بدل بيشتغل بدراعه يبقى مصري، بدل عمل نفسه بنفسه رئيس يبقى مصري. فاهمينها؟ لسه مش بتاع ربنا لسه. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ فده راجل مصري اشتغل بدراعه، عنده شوية فضائل حلوة زي الشهامة، لكن مش راجل يهودي. يهودي هنا بمعنى بتاع ربنا، يهوى، لا ملوش دعوة بيهوى خالص. ده كلامه يقول انه ده راجل مصري كويس. أنقذنا من أيدي الرعاة وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته أين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. القصة دي معناها إيه؟ معناها أن موسى بدأ حياة جديدة مختلفة، قفل صفحة خلاص، قفل الكتاب الأولاني. هو لا ينفع يرجع مصر، ولا ينفع يشوف أمه تاني، ولا يقدر يقابل فرعون لأن القرار خرج بإعدامه، وهو فاشل من ناحية أمه التانية. فاهمين؟ فلا يقدر يرجع لأمه وبنت فرعون، ولا لأمه يكابت لأنه معرفش يعمل حاجة، وما يقدرش يدخل مصر عشان بيموتهوش. فبدأ فترة، عارفين اللي هارب من مصيبة، فبيبتدي في بلد تانية محدش يعرفه ويعيش حياة جديدة، ويحاول ينسى خالص اللي فات واللي حصل، ويبقى كأنه بني آدم جديد وخلاص. فموسى لبس جلابية تعبانة بقى زي الرعاة، وبقى يشتغل عند حماه كاهن مديان، وبقى يسوق الغنم، ونسي بقى الحشم والخدم والعساكر والعز. خلاص معه لازم ينسى، لأن الفشل هيلحقه في كل حتة خلاص. فهو كان راجل عملي، غمض عينه عن اللي فات، وبدأ 40 سنة تانية كشخص جديد حاسس بالفشل. سر جواه، خلي بالكم، سر جواه موسى ما كانش بيحكي، حتى مراته ما عرفتش في الأول. موسى سر جواه خلاص عامل عملة وهرب من الإعدام، وبدأ حياة جديدة، وناوي يستقر خلاص في الصحراء. لكن جواه سمى ابنه اسم عشان يفكره، أنا غريب في أرض غريبة، يعني مش ده مكاني، مش ده مكاني. هو مش راضي ومش قادر، عارفين زي اللي يكون مشي غلط وبعد عن ربنا بالسنين، ويفضل جواه إحساس جرشوم. جرشوم يعني نزيل في أرض غريبة، أنت الذي بلدك ولا ده يناسبك ولا ده توبك، أنت غريب في أرض غريبة، إيه اللي خلاك تقعد هنا؟ إيه اللي وصلك لمديان؟ فاهمين المعنى؟ ساعات الواحد يبعد عن ربنا بإصرار، ويفضل يهرب ويهرب ويهرب، ويفضل جرشوم، يعني كل ما يشوف ابنه أو يعني مش قادر ينسى إن ده مش بتاعه، ده مش مكانه. أكيد قلبه كان بياكله نفسه يرجع مصر، أكيد عدت عليه أيام وليالي كان بيبكي، كان نفسي أخلص شعبي، كان نفسي أفرح أمي اللي ربتني، كان نفسي وكان نفسي، يا ريتني ما عملت، لكن خلاص، كان نفسي بس، هو على قد كان نفسي وخلاص، لا يقدر يرجع خطوة، لا يقدر يقدم خطوة، هو حاسس بالفشل، لإلهنا كل مجد وكرم الأب.